نواصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح الخامس، نقرأ من عدد 1 لعدد 6. فإذا تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. آمين. إذا أردت أحبائي أن أعطي عنوان لحديثنا في هذا المساء، أقدر أقول المنظور المسيحي للألم، للضيق، وكيف يفتخر المؤمن في الضيق. كلام غريب على مسامع الإنسان إن الرسول يقول وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، شيء الناس مش متعودة عليه. كلمة نفتخر أي نفرح، نبتهج، نفتخر في الضيقات. كيف يمكن أن يفرح الإنسان ويبتهج رغم مروره في الضيقات؟ بلا شك إن ده منظور غريب بعض الشيء على الناس. علشان كده عايزين نلقي نظرة على المنظور المسيحي للألم، ثم كيف يصل فعلا المسيح الحقيقي أن يفتخر في الضيقات. شيء جميل أحبائي أن نظرة المسيحية للألم نظرة متزنة للغاية، فهي عندما ندرس الإنجيل الذي يعلن لنا ما هي المسيحية، لا نجد الإنجيل كله يدور حول هذه المشكلة. ليس موضوع الألم هو محور المسيحية، مش خلاص الله المقدم لنا في المسيحية مجرد خلاص من الألم، هو أبعد من كده وأعظم من كده. في حين أنه بلا شك أن آمال البشرية ومفهوم البشرية لكلمة الخلاص ينحصر في هذا الشيء، أنه خلاص من الألم. لكن المسيحية، الإنجيل، يقدم خلاصا أرقى، أسمى، أوسع، أشمل. يكفي ما يقوله الرسول في كورنثوس الثانية 1، يقول ما لم تسمع به أذن، ما لم تره عين، ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. خلاص وصل الإنسان أن يتحد بالله، مش مجرد أن يخلص من الألم. لكن الجانب الآخر، لم يتجاهل الإنجيل مشكلة الألم، لم يغض الطرف عنها، لكن أعطاها حقها وناقشها ووضح لنا أسبابها وكيفية التعامل معها. لما نشوف الفلسفات المحيطة بنا أو الديانات المحيطة بنا، سواء الحالية أو الماضية، هنلاقي إن كان في تطرف لناحية من ناحيتين. إما أن الدين كله أو الفلسفة كلها تنحصر في أن الخلاص هو خلاص من الألم الحاضر، أو تجاهل كامل لمشكلة الألم. لكن أستطيع أن ألخص النظرة المتزنة، نظرة المسيحية المتزنة للألم في نقاط أختصرها بسرعة كنت بدأت الحديث عنها المرة الماضية وأستكملها في هذه المرة. النقطة الأولى أحبائي أن المسيحية ترى الألم أنه نتيجة حتمية لدخول الخطية، لا انفصال على الإطلاق بين الخطية وبين الألم. فأول مرة نسمع عن الألم في الكتاب سمعنا عنه بالارتباط مع دخول الخطية، مع عصيان حواء وآدم عندما قال لها تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولاد. الألم، الضيق، شوكا وحسكا تنبت لك، متى تعود تعمل الأرض لا تعطيك قوتها. العداوة، قال للمرأة أضع عداوة بينك وبين الحي بين الحياة وبين المرأة وبين نسلك ونسلك. وقال للحية: أنت تسحقين عقبه وهو يسحق رأسه. ادرس تكوين 3، دخول الخطية إلى العالم. ستكتشف أن هناك ارتباط وثيق للغاية بين الألم وبين الخطية، وبناء عليه عبثا محاولة حل مشكلة الألم دون حل لمشكلة الخطية. فمن يحاول أن يخفف آلام الناس أو أن يرفعها عنهم متجاهلا مأساة الخطية التي هي مأساة الظهور، هو يضيع وقته عبثا. والمرة اللي فاتت استعرضنا هذه المحاولات الإنسانية التي تحاول أن تعالج مشكلة الألم متجاهلة مشكلة الخطية. فصلوا بين الألم والخطية وسميناها الأناجيل المختلفة، مش هعيد فيها ثاني، لكن أكتفي بما قلت المرة السابقة. روعة المسيحية أنها عندما تناولت مشكلة الخلاص من الألم لم تتناولها بالانفصال عن مشكلة الخطية. فمسيحنا حبيبنا سيدنا الذي تربطنا به علاقات عاطفية وفكرية، احنا مش بس بنحبه لكن مقتنعين به لأنه أقنع عقولنا قبل أن يملأ قلوبنا. هذا الشخص أول ما رقي على الأرض قيل عنه هو ذا حمل الله، مش الذي يرفع آلام الناس لكن الذي يرفع خطية العالم. إخوتي، إننا نسجد لهذا الشخص حبا واحتراما وتقديرا وإعجابا لأنه البطل الذي قيل عنه أظهر مرة عند انقضاء الدهور علشان يعمل إيه؟ ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. ما أحلاه، لقد عالج المشكلة علاجا صحيحا دقيقا. هذا ما تقدمه المسيحية، لم تفصل بين الألم والخطية. النقطة الثانية في منظور الإنجيل للألم هو أن الحل الصحيح، ده اللي بتعلنه المسيحية أو بيعلنه الإنجيل، الحل الصحيح لمشكلة الألم ينبغي أن يبنى على فهم جيد لطبيعة الخطية، ثم على فهم جيد لأبعاد آثار الخطية. إذا كنا نربط واقتنعنا أن الألم مرتبط أساسا بالخطية، عشان أحل مشكلة الألم لازم أفهم أبعاد مشكلة الخطية، أعرف طبيعتها وأعرف آثارها. وقلنا المرة اللي فاتت أن الخطية في طبيعتها في المقام الأول يا أحبائي. وليه بقول الكلام ده؟ لأنه في بعض الناس بسبب إدراكهم لأثر الخطية أو أن هناك ارتباط بين الخطية والألم قدموا حلول لمشكلة الخطية أملا في حل مشكلة الألم، لكن كانت الحلول بتاعتهم حلول خايبة، متأسف أن أقول التعبير ده، لأنهم لم يدركوا ما هي الخطية وما هي أبعاد أثارها. إلا أن المسيحية مش بتقول ان في علاقه بين الخطيه والالم، بتقول ان الالم اساسا هو دخول الخطيه، مفيش انفصال بينهم على الاطلاق. مفيش خطيه يبقى مفيش الم. عندما ترفع الخطيه من العالم في الابديه مفيش موت، مفيش حزن، مفيش وجع. مفيش وجع. الامور الاولى قد مفيش وجع، ليه مفيش وجع في الابديه؟ عشان مفيش خطية. ما أحلى هذا الخبر السار، ما فيش وجع لأنه ما فيش خطية. هنحل مشكلة الألم لازم نحل مشكلة الخطية، وعلشان نحل مشكلة الخطية حل صحيح، ما هو مفهومك يا من تقدم حلا للخطية؟ إذا كان مفهومهم عن الخطية هي تعدي الناس لبعض القوانين الوضعية أو اعتداء إنسان على الآخر أو بمفاهيم كلها غير دقيقة، لكن الخطية كما نعلم أحبائي من كلمة الله هي إهانة بالغة في المقام الأول لله شخصيا. الولد اللي كان بيشتغل راعي خنازير، أنا لا أثق في القدرات العقلية لهذا الولد إذا كان يعني هناك شخصية فعلا بهذا المستوى، إن فضل الكورة البعيدة عن بيت العز بيت أبيه لكن مع هذا الولد ده عندما رجع إلى نفسه وفكر في الاعتراف لأبيه كان رائعا في فهمه لمأساة الخطية. فقبل ما يقول له أخطأت في حقك قال له أخطأت إلى السماء. إخوتي الأحباء، إن كل خطية تصدر على الأرض تحمل إهانة بالغة لله، إنها تعدي. الخطية هي التعدي، إنها التمرد على واضع القوانين الأدبية، على صاحب الحس المرهف، على صاحب القداسة المطلقة. كيف لا نعتبرها إهانة لهذا القدوس وهو يبصر بعينيه الشر يرتكب أمامه؟ أليس هذا أحبائي تعدي عليه؟ إنك تعرف إن في واحد حساس جدا ضد شيء معين ما بيطقهوش، يقول عيناك أطهر من أن تنظر إلى الشر. إن نفسيته الحساسة القدوسة ترفض الخطية شكلا وموضوعا، وتيجي قدام عينيه وتعملها عمدا وتدبرا وتكبرا. أليس هذه يا أحبائي، أليست هذه إهانة بالغة له واحتقار لله؟ احتقار لله. عشان كده لا تستكثروا يا أحبائي الدينونة المرعبة على الخطية، إن عقوبة الخطية تتناسب تناسب ترضي مع مدى قداسة الله ومدى الإهانة التي تلحقه بسبب الخطية. للأسف الشديد إن من قدموا حلول لمأساة الخطية تجاهلوا أولا طبيعتها أنها إهانة لله، ثم تجاهلوا أبعاد آثارها. إن الخطية في تأثيرها المهم والأول هو التدمير الروحي والأدبي للإنسان، وبعد كده التدمير المادي للإنسان اللي بيشمل مأساة الألم. واضح كلامي؟ إنها إهانة بالغة لله بطبيعتها، وفي أثرها تدمير روحي وأدبي للإنسان، ثم تدمير مادي للخليقة ككل وللإنسان، وفي داخل هذا الدمار المادي توجد مأساة أو مشكلة الألم. في أمراض فتاكة، جت منين الأمراض؟ جت منين الفيروسات؟ جت منين البكتيريا المتوحشة؟ ألم يكن للإنسان قبل دخول الخطية إلى العالم سلطان على كل كائن حي على الأرض؟ قال اخضعوها، تسلطوا عليه، جعلت خشيتكم على كل شيء. كانش يقدر فيروس ولا وحش يقتحم الإنسان، لكن بسبب دخول الخطية حدث الدمار المادي للخليقة وللإنسان، وهذا يحوي مأساة الألم. وإن الخليقة أخضعت للبطل، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها، لكن على الرجاء. وبناء عليها أحبائي، ودي النقطة الثالثة اللي بتقدمها المسيحية، أن العلاج الحقيقي لهذه المأساة، مأساة إيه فيهم؟ الخطية بقى، ما اللي عايز يعالج الألم لازم يعالج الخطية. العلاج الحقيقي المنطقي المقبول فكرا وقلبا لمأساة الخطية يبدأ برفع الإهانة عن الله، بإزالة التعدي على الله، أو بلغة أخرى باسترضاء الله، باسترضاء الله. ده اللي أشار إلى العهد القديم من خلال دماء تسفك كانت تسمى الكفارة، والكفارة في العهد القديم لا تزيد عن كونها تغطية، تغطية للخطية. وده يورينا انه مفهوم العهد القديم طبعا لانه كان من الله افضل من مفاهيم الناس النهاردة. الناس النهاردة يشوفوا خطية وبعدين يتخيل غضب الله عليها، فكل اللي يعمله يقول له اللهم انفي غضبك عني، شيل الغضب، تهريج. انت عارف انه غضبان بسبب الخطية، فبدل ما تشيل الخطية عايز يجري تغيير في طبيعة الله، ان الله يشوف الخطية بس ايه؟ ما يغضبش، تهريج. لا يا احبائي، ان علمنا انه قدوس فلا بد انه ان رأى الخطية يعمل ايه؟ يغضب. والعلاج مش ان اقول له انفي غضبك عني، لا، لكن العلاج كان في العهد القديم علاج مؤقت، انه يعمل ايه للخطية؟ يقول له ما تبصش هغطيها لك، لكن ما أروع المسيحية وعلاجها. مش بتقول انسى غضبك عنه ولا بتغطي له الخطية، لكن هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أظهر ابن الله عند القضاء الظهور لكي يبطل الخطية بذبيحة نفسه. يا إخوتي الأحباء، إن مسيحيتنا صخرة ثابتة للغاية. مرنم جميل بيقول: خلاصنا يقين وسلامنا متين ومقامنا سما بالدم الزكي الثمين. احنا بنتكلم بخلاص، مش خلاص فوضوي بدون اساس، لكن خلاص هذا مقداره، مبني على اسس رائعه. ان المسيحيه تقدم خلاصا للانسان له اساس، له ضمانات. ما هو ضمانه؟ الضمان الاول ان الاهانه التي لحقت بالله بسبب خطايانا قد ازيلت. اننا نتعامل كمسيحيين مع اله راضي وليس اله ضاغط. اله راضي، تم رفع الاهانه عنه. هذا هو العلاج الصحيح. ثم هذا العلاج الصحيح يتضمن انه بعد ما ترفع الاهانه عن الله وتبدا تعالج اثار الخطيه، بقى فهمنا طبيعتها، اعالج اثرها، اعالج اولا الاثر الروحي والادبي وليس الاثر المادي. وده اللي ماشي عليه المسيحيه. عشان كده الرب قال لنقدموس: ينبغي ان تولدوا من فوق، ولاده جديده. هذا هو الترتيب الذي ينبغي ان تسير به الامور، كما يحتمه المنطق وكما تعلنه المسيحيه او يعلنه الانجيل. النقطه الرابعه ان المسيحيه تقدم الآن إلها يبغي المصالحة، يبغي المصالحة. وإخوة الأحباء، ما أحلى خبر إننا نسعى وننادي للناس قائلين: تصالحوا مع الله. دي إخوة ما تلاقيهاش في أي حتة، ما تلاقيهاش في أي حتة. تعرف الفكر الرئيسي في أي حتة إن الله غاضب ويحق يغضب. دي حق يغضب، وكل اللي بيعملوه محاولات الإفلات من غضبه. لكن محدش بيقول إن الله مستعد يعمل إيه؟ يصالح. ده شيء بديع. الله مستعد يصالح. الله أقدر أقول خرج من وراء الحجاب مادا يده للإنسان المسكين، بيقول له: تعالى لما أعمل إيه؟ أصالح. وأتخيل إني أنا كنت في خصومة، وده كان حقيقي فعلا، كنت في خصومة معاه. أقول له: كيف أصالحك يا رب؟ وكيف تمد يدك للمصالحة لمصالحتي وأنا مديون لديك بالكثير؟ يقول لي: ما هي دي المسيحية. المسيحية كفتني. عندما جاء المسيح استرضاني، إذ دفع عنك حسابا كاملا. أنا مادد إيدي للمصالحة والله مش ممكن يمد إيده للمصالحة على حساب عدله وبره، لكن خارج يمد يده للمصالحة بناء على أنه قد رضي واكتفى. اسمع بقية الآية: فصالحوا مع الله لأنه، وما أرهبها عبارة، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إحنا اللي كان المفروض نستعرض غضب الله أو بر الله، بر الله في الدينونة. احنا نفسنا سنظل الى الابد نستعرض بر الله في المصالحة. كيف يصالح الخاطي دون التعدي على بره وعدله؟ ما اروع هذا احبائي. المسيحية تقدم اليوم اله عنده استعداد للمصالحة. لازلت في منظور المسيحية للالم والضيق. الخلاص الحقيقي قبل ان يكون خلاص من الالام هو اصلاح النفس روحيا. فالمسيحية لا تجذب الناس بكلام كثير عن راحة جسدية في المقام الأول، بل على العكس: في العالم سيكون لكم ضيق. إن أصحاب الفلسفات والديانات إنما يعدون تابعيهم براحة في هذا العالم، لكن تقف المسيحية وحدها على النقيض ليقول سيدنا: في العالم سيكون لكم ضيق. عجبي من هذا. لكن ده يورينا سموها وروعتها، ويورينا أحبائي متانتها وصلابتها، فهي رغم أنها تعرض تابعيها للضيق إلا أنها ترفعهم فوقه، وتابعوها أحبوها وماتوا في سبيله. بلا شك شيء بديع، مش كده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الدين ده إذا كان هيعتبروه دين؟ اللي بيقول لأصحابه هجيب لكم بيت فيحبوه ويحبوا بيئاته ويموتوا علشانه. إيه ده؟ أكيد شيء بديع. ما سر الروعة فيها؟ إنها تعد تابعيها بالضيق، لكن قبل أن تدخلهم في الضيق بتجري فيهم إصلاح روحي بديع الشكل، يجعلهم قادرين على مواجهة الضيق، مواجهة غريبة الشكل، تخليهم يقولوا ليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالضيق. رمية 8 ما بيقولناش إن الله أزال عنا الضيقات، لكن واسمعوا يا أحبائي العبارة ويا ريت نحفظها كويس ونحط تحت حرف فيها 100 خط، لكن في هذه جميعها، في يعني في قلبها، واحنا فيها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. ماذا فعل لنا الذي احبنا؟ لم يعدنا ان نخرج من الضيق، لكنه جعلنا ونحن في الضيق نتصرف لا كمنتصرين بل كاعظم من منتصرين. ما اروع هذه المسيحيه. لكن أيضا هل معنى هذا أن الله لن يمد يده بعد أن تمت المصالحة ليرفع الألم والضيق من العالم، أو بلغة أوسع شوية ليعالج الدمار المادي الذي أنتجته الخطية في العالم؟ الإنجيل نفسه بيعلن أن هذا الشيء سيحدث عن قريب، لأن الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. بعدما تمت المصالحة ما أحلى المستقبل، إن الله سيتدخل يا إخوتي الأحباء عن قريب، حتما سيتدخل وسيقيد الشيطان، سيربط هذا الذي دخل أيضا بسبب دخول الخطية إلى العالم، صارت له سيادة على الإنسان. بس ما تنسوش أن دخول الشيطان هو اختيار الإنسان، دخول الشيطان وسيادته النهاردة على العالم هو اختيار الإنسان، ودخول الألم هو اختيار الإنسان، لأن التحذير كان واضح يوم تأكل منها موتا تموت، هو اختيار الإنسان. لكن الله سيتدخل وسيرحم الخليقة من الدمار المادي، وسيصلح كل شيء وسيعيد ترتيب كل شيء، بل إن الكتاب المقدس لا ينتهي إلا بهذا الخبر الصار. قال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. الأمور الأولى لن تذكر فيما بعد، هيجدد كل حاجة. رأيت سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها، شوفوا أحبائي الحلاوة، يسكن فيها البر. البر عكس الخطية، ومدام يسكن البر لا ذكر للألم على الإطلاق. أديت عساء اللي بيفكروا في رفع الألم دون تفكير في مسألة البر. لا راحة بدون بر، ولا يمكن أن يكون هناك ألم بدون خطية. فالخطية والألم ندان، والبر والراحة والسعادة ندان. لكن إلى أن يتم عتق الخليقة من الألم، ما هو موقف المؤمن من الألام؟ هل الإنجيل بيقول لنا حاجة عن الموضوع ده؟ قد إيه كنا نتمنى، مش أنا لكن يعني التفكير السطحي شوية، أو مش التفكير الكتابي لكن تفكير الناس، كانوا يتمنى إن مجرد ما يصلح الإنسان روحيا وتزال الآثار الأدبية للخطية، إنه يتم في الحال أيضا الإصلاح المادي، ويتحول المؤمن إلى شخصية ضد المرض، ضد الألم، ضد الوجع، ويمشي كده في الدنيا ويبقى بيهزأ بالألام، وما لا يضعف ولا يتعب ولا يتأثر ولا يتضايق ولا يتوجع. كتب حاجة حلوة مش كده؟ في كتير بيهزوا راسهم فعلا، بتبقى حاجة حلوة. وفي ناس في المسيحية بينادوا بمثل هذا الإنجيل المزيف، المزيف اللي بيقول إنه ما فيش ألم، ما فيش مرض، ما فيش فقر، ما فيش جوع، ما فيش تعب. أقل ما يقال يا أحبائي عن هذا الإنجيل المزيف أنه صاحبه حتى لم يكلف نفسه عناء دراسة كلمة الله. بلاش الدراسة، قراية الكلمة. يا إخوة الكتاب بيقول في العالم سيقول لكم، هل أي واحد بسيط أرى الأناجيل عرف الآية؟ في العالم سيقول لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. قبل أن يتم عتق الخليقة سيرحم الله أولاده من الألام بفترة زمنية مش قليلة بمجيء المسيح لاختطافهم. وده اللي بيقول عنه انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. ليه؟ لأن إحنا بناء في أنفسنا متوقعين التبني فداء أكثر. إحنا المؤمنين اللي تمتعنا بالمصالحة مع الله والعلاج الروحي الأدبي اللي خلانا ناس محترمين مغسولين بدم المسيح، اتغيرنا أخلاقيا وروحيا وسكن فينا روح الله، إحنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، العلاج المادي المادي لآثار الخطية. هناخد جسد لا يعترف بحواجز ولا جوع ولا ضيق ولا فقر ولا مرض، خارج عن نطاق هذه الأمور جميعا. لكن خدوا بالكم انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، يعني عايز يقول مستحيل الخليقة تعتق قبل ما أولاد الله يستريح. استريح إحنا الأول وبعدين نقول. طب لغاية ما نستريح ما هو موقفنا من الضيقات؟ لا يوجد وعد في كل الكتاب يقول أن المؤمن لن يجتاز في ضيقات. خبر مش حلو مش كده؟ يكشف على نهاية الخدمات دي نغير رأينا. أمين. ونبص للضيق نظرة مختلفة أحبائي. هي أصلها تعتمد على أنت بتقيس الدنيا إزاي. لو بتقيسها من حيث أنها فرصة علشان أزداد حبا له وتعلقا به وانفصالا عن الأرض وتعلقا بالسماء، لو بتبص لها كده هتقول محلاها الضيقات. لكن لو بتبص لها أن تمد جذورك في الأرض وأن تصير أكثر التصاقا لما هو تحت، الضيقات كارثة بالنسبة لك. يا إخوة الأحباء قد إيه محتاجين نغير مفاهيمنا. إحنا مين؟ ورايحين فين؟ وعايزين إيه من الدنيا؟ لو كانت في نظرك هي سياحة، هي غربة، أسير فيها وراء عمود السحاب بالنهار وعمود النار بالليل، وآكل من من السماء وأشرب من ماء الصخرة. إذا كانت هذه هي الحياة في نظرك فرصة لمعرفة كفاية سيدي لمسكين النظيري يعبر ظروف قاسية، لو كانت هي الحياة بالنسبة لك كده فرصة أحبه أكثر وأعرفه أكثر، هتقول ما تنفعش تخلى من الضيقات، ما تنفعش تخلى من الضيقات، صدقني ما يبقى ليها طعم. لو كان نظري هو ما قاله الرسول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا بما فوق لا بما على، لأنكم متم. إن كانت هي دي حالتك، إن كنت يا أخي قطعت الباسبور الأرضي وألغيت انتسابك باللي تحت وبالبشر وبآدم وبكل اللي فيها وبقيت وجهتي الدعوة العليا غايتي المسيح، ساعتها صدقني صدقني ومش بقول كلام جنان، مش هتنفع الحياة تخلى من الضيقة. لا تذكروا لي من الدنيا أمرا أقوم له سعيا فوجهتي الدعوة العليا غايتي المسيح. إن كان هذا هو شعارك يا أخي سترى أن الضيقات هي البهارات، هي الملح، هي الشيء الذي يعطي الحياة طعمها وقيمتها. سترى أن الضيقات هي الحمام اليومي الذي يجعلك في انتعاش ويخليك كده حاسس أنك فريش باستمرار. نظرتك للدقة تبقى مختلفة تماما. خلونا نشوف الكلام ده كلام منطقي ولا كلام ناس مش مظبوطين، لأن حد يفكر إن مخي شد لما بقول نفرح في الضيقات. يا إخوتي لو اعتبرتوني شفيت انسوا كلامي، لكن تذكروا ماذا يقول الروح القدس، احسبوه كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. ما كانش واخد باله وهو بيكتب الكلام؟ ما يتكلم عن حقائق منطقية. لكن أنتقل بسرعة، كيف يحدث هذا؟ ما معنى الضيقات؟ علشان أقول إزاي يحصل كده إن إحنا نفتخر في الضيقات ونفرح في التجارب، أو نحسبه بلغة أدق نحسبه كل فرح. ما هو الضيق يا إخوتي الأحباء؟ الكلمة في اليوناني فليتسس وتعني بريشر. ودي فرحت لما لقيتها كده. ولما يقول ضيقات يعني بريشر يعني ضغوط، ضغطات ضغطات. وقعدت افكر في الضغوط اللي الناس بتعدي فيها، ولقيتها ممكن اسميها 5 عين. كان عندنا في الطب زمان واحنا في الجامعه 7، كان هتقول 7 5، انا فاكرهم 5 عين: عياده وعربيه وعروسه وعماره، مش فاكر الخمسه، وعزبه. كانوا بيقولوا 5 عين بيضحكوا على الناس. في 5 عين في ضغوط الحياه، في ضغط ما فيش واحد ما بيعديش فيه لسبب ما يمكنني أن أسميه عللي، سواء الشخصية أو النفسية أو حتى الجسدية. ما فيش واحد فينا من غير علل، ما فيش واحد فينا ما بيمرضش، وما فيش واحد فينا برضه ما تزعلوش مني شخصيته ما فيهاش غلطة يمين ولا شمال، لكن كل واحد نفسيته خدت لها لطشة من حتة فيها حتة كده، ومش بعيد العقل كمان يعني برضه دي مش مؤكد. يعني اتذكر محاضرة شهيرة اسمها نورماليتي، وكان اول حاجة بعديها مش موجودة، يعني ما فيش حد نورمال، ما فيش حد طبيعي 100%، كل واحد واخد له حاجة كده. وعللي هذه سواء النفسية او البدنية بلا شك بتعمل علي نوع من الضغوط، لكن في ضغوط كمان عائلية. الشباب بيبص للزواج على انه الفردوس المفقود بتاع جون ميلتون، لكن اسمع ماذا يقول الرسول في كورنثوس الاولى 7، وده مش معناه ان الجواز وحش ولا الجواز حاجه مش كويسه، ده بركه، لكن افهم حقيقته عشان تبقى داخل على نور وتبقى فاهم. قال مثل هؤلاء يكون لهم، حد فاكر الكلمه، ضيق في الجسد، بريشر، ضغط، فاني اشفق عليهم. تخيل الرسول بيقول كده. اوعى تفكر ان الزواج يخلو من مسؤوليات، ان العيله تخلو من التزامات، وهذه الالتزامات تشكل ضغوط على حياه الانسان. بس ما دي مش معناها نغير نظرتنا، لانه هنعرف بعد كده ان نفتخر في الضغط. يعني تقدر تقول افتخر رغم اني متزوج، تقدر تقول انا افرح رغم الضغوط. برضو مش معنى كلامي ابدا ان ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، زاد بركة فعلا، أنا لا أجامل، دي حقيقة. لكن لازم نكون فاهمين أنه نوع من الضغوط، التزامات، مسؤوليات في عالم شرير فاسد، في تعامل مع ناس الخطية شوهت النفسيات وشوهت العقليات وشوهت الأجساد، لابد أن يكون هذا الارتباط يمثل شيء من الضغط. عللي، عائلي، عملي. من أول ما دخلت الخطية قال له بعرق وجهك تأكل خبزك، متى تعود تعمل الأرض لا تعطيك قوة. في ضغط بسبب الشغل. مين فينا اشتغل شغلانة مريحة؟ ما تبقاش شغلانة، لو شغل مريح ما فيش شغل مريح. وبرضو دي حاجة بقولها للشباب المرفه شوية، المتذمر الشكاي اللي تعبان ومقموص وزعلان من ربنا علشان مش جايب له شغلانه مريحه. ما فيش حاجه اسمها شغلانه مريحه. شغل يعني نكد، شغل يعني تعب، شغل يعني ضغط. حتى لو بتشتغل في وسط مسيحي، حتى شغل يعني ضغط. ضغوط العمل، ضغوط العلل، ضغوط العيله، ضغوط العمل. لكن كمان في ضغوط العلاقات، ودي من اصعب انواع الضغوط. قال واحد، ما بحبش اقول اسمه لانه شرير، سارتر، وكان ليه نظرته الفلسفية، إن أحيانا طبعا لما يشرح فيما هو تحت الشمس ممكن يكون ليه وجهة نظر صحيحة. هل الجحيم هو الآخرين؟ الناس هم الجحيم. وفي دخولك في علاقاتك مع الناس، نادرا ما تجد إنسان يدخل معك في علاقة علشان يديك، لكن معظم اللي بيدخل معك في علاقات عايز ياخد، وده ضغط عليك. إن ما كنتش بقى مسلح بنية العطاء، وإن ما كانش القلب واخد ومكتفي وفايض، يجيب منين الغلبان؟ لكن اسمع ماذا قال الرب. يوحنا 4 قال اللي هيشرب مش هيعطش، لكن يوحنا 7 من آمن بي كما قال الكتاب، ما أحلى سيدي وما أحلى تابعي سيدي. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، ليروي المعذبين في الأرض، ليروي الآخرين المساكين اللي مش لاقيين حد يبلغهم. إخوتي الأحباء المؤمنين، دعونا نسأل أنفسنا في علاقاتنا بالآخرين، إحنا ضغوط على الناس ولا بنشيل عنهم؟ احملوا بعضكم أثقال بعض وتمموا ناموس المسيح. يا للروعة، ما هو ناموس المسيح؟ المسيح الذي إذ جاء إلى الأرض أخذ أمراضنا، حمل أسقامنا، لكن عمره ما شيل حد همه. تبارك اسمه. عاش خفيف، رقيق، لطيف، بعد أن صار مشوار طويل لم يكلفهم عناء أنهم يعزموا عليه، فتظاهر أنه منطلق إلى مكان الأبعد. لم يكلف عائلة ثقل أن تحتمل حتى مبيته، مع أن فكركم عائلة بيت المسيح عندها يعزهم، لكن كان يذهب كل واحد إلى بيته. أما يسوع فكان يمضي إلى جبل الزيتون، يبيت في الجبال. إخوتي، هل نتمم ناموس المسيح في علاقاتنا؟ في ضغوط، الناس بتعاني من ضغوط بسبب العلاقات أحدهم بالآخر. امسك أي واحد تعبان مضغوط، غالبا هتلاقي، مش مبالغ لو قلت 50% من ضغوطه بسبب علاقاته بالناس، بسبب علاقته بمراته، بعياله، بأهله، بسبب علاقتها بجوزها، بولادها، بحماتها، في ضغوط بسبب العلاقات. وبكم عين كده؟ 4. والعين الخامسة عالمي، في العالم سيكون لكم ضيق. لا تنسوا أننا نعيش في أرض الأعداء. لا تنسوا أننا كالحمامة البكمة بين الغرباء. لا تنسوا أحبائي أننا أصحاب طبيعة جديدة تعيش في بيئة غريبة على طبعها. إحنا بنحب القداسة والعالم كله نجاسة. إحنا بنحب البر والعالم كله ظلم وشر وخطية. إحنا بنحب الرحمة، طوبى للرحماء، لكن العالم كله قسوة. إحنا بنحب العطاء، لكن العالم كله عايز ياخد. عايشين في بيئة غريبة، علشان كده في العالم سيكون لكم ضيق. إن معنى الضيقات كما يصوره الكتاب هي ضغطات، ضغطات، بنعيش مضغوطين، مضغوطين. ويا ريت النهارده أتمنى إن الرب يغسل أنفخنا يا أحبائي من الأفكار الغلط، إنه كمؤمن شغلتك إنك تصلي وتصارع علشان الله يشيل عنك الضغوط، في حين إن قصد الله أن تعيش تحت الضغوط. طب ويسيبني مذلول؟ لو سابك مذلول يبقى فيه يا إما عيب عندك يا إما العيب عند ربنا. وحاشا لي يا أحبائي. لهذا السبب البسيط جدا، إنك فاكر طالما فيك مؤمن إن ربنا يفك عنك كل الضغوط، في حين إن قصد الله إنه يكون فيه ضغوط. عشان كده برفص وبتذمر وبشكي، وقصد الله أن أقنع وأشكر وأفرح، وهيوصلني في النهاية إلى هذا المستوى الراقي. هل شيء منطقي أن ترى إنسانا فرحانا في الضيقات؟ في ناس قالوا كده، مش عايز أدخل في الحاجات الفلسفية كتير، لكن كان في ناس أيام الرسول بولس كان عندهم فلسفة اسمها ستويك فيلوسفي، وبتوع الستوك ده اذا كان النطق صح، انا بقرا مش بسمع، بقرا، فممكن النطق ما يكونش مظبوط لو حد يعني عايز يصلح لي اقبل بكل شكر. جماعه دول كانوا بيقولوا مأساة الحياة هي ضغطاتها وألماتها، وينبغي أن لا نستسلم، لازم نتمرد على الألم والضيق ولازم ننتصر. طب نعمل إيه؟ كانوا مجموعة من الفلاسفة وليهم أتباع كتير، كانوا يعلموا أتباعهم حاجات غريبة شوية. يقولوا شوف عندك بازة سمينة قوي أو شيء مهم في البيت، وشوفه برجلك اتكسر، بعد ما يتكسر بالصلة قول أي دونت كير، ما بيهمنيش. بعد كده تاني مرة كرر الحكاية دي كذا مرة. بعد شوية اركب فرس. واطلع اجري بيه زي ما يجري، واطلق له العنان لغاية ما يوقعك وتتكسر، وانت واقع ومتكسر والآن ممكن، ما بيهمنيش. بعد كده انزل لحرب أو روح لمستشفى أو لمكان مرضى وشوف المرض الشرس وهو يفترس في الناس، وبص على الناس وقول أي ممكن، ما بيهمنيش. تجمد وتبقى صلب وتقدر بعد كده تواجه الألمات. كان بيحصل معاهم شيء برضه ما ننكرش، بس تعرفوا ايه اللي بيحصل؟ قسوة وتبلد. قسوة الجراح اللي أول مرة شاف الدم دقات قلبه زادت وعرق ويمكن طلعوه من أوضة العمليات ويمكن يغمى عليه، لكن بعد شوية بيتسلى وبيحكي وبيضحك وعمال يشق ويطلع ويرمي. أو قسوة الجندي في المعركة الذي ينشد نشيد بلاده وهو يقتل ويذبح ويشحن الأعداء. تبلد. هذا ما دعوا الناس إليه. هل افتخار المسيح في الضيقات هو من هذا الصنف يا أحبائي؟ حاشا. في ناس تانيين عندهم خلل نفسي وعقلي يستلذوا للألم، يسموهم ماشوسيس أو ماشوز، يعني نوع يتلذذ عندما يتعذب. هل المسيحية من هذا النوع؟ كلا أحبائي. لكن كيف منطقيا وعقليا نقبل أن المسيح يصل إلى حالة الافتخار في وسط الضيقات؟ تعالوا نبص مع بعض على الكلام اللي بيقوله. الشيء الأول، منطقيا نقبل أن المسيح يفتخر في الضيقات بسبب طبيعة النفس التي تكتاز في هذه الضيقات. لما تحط مثلا حديد في بخار مية بلا شك مع الوقت اللي هيجرى له هيصد، لكن لما تحط ذهب مش هيجرى له حاجة لأنه ذهب، وإن كان الكتاب بيقول أحيانا إن الذهب نفسه بيصد، لكن خلينا يعني على الشورت ران او على المدى القصير ما بيصدش بسبب اختلاف طبيعة الذهب عن طبيعة الحديد. كيف يمكن ان يفتخر المسيح في وسط الضيقات اللي بتخلي الناس حوالي تكفر وتتذمر وتشكو؟ ازاي؟ بسبب تغييرات رهيبة اجراها الله في طبيعة النفس التي تكتاز في الضيق. زي ايه التغييرات دي؟ اشرت الى بعضها في المرة السابقة. اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله. بلا شك نفس ليها سلام مع الله عندما تدخل في الضيق، بلا شك ان ردود افعالها مختلفه كل الاختلاف عن نفس اخرى مشابهه لها في ظروفها، لكن تدخل الضيق بدون سلام مع الله. لكن مش بس كده، نفس يقول عنها مقيمه في النعمه، مغموره في مراحم الله وخيراته، ونظرته بالرضا تستقر عليه. وانا في الضيقات مش بس ما فيش مشاعر بالذنب، لكن في شعور بغنى مراحمه تحيطني. يفرق ولا ما يفرقش الوضع؟ معه انا في الضيق، انقذه من طول الايام، اشبعه واريه خلاص. نفس بتدخل الضيق ومعاها المسيح، نفس بتدخل الضيق ليس بدون رجاء، لكن دي نفس فاهمه هي داخله و عارفه ايه اللي هيحصل جوه وعارفه ان النتائج مضمونه. اختلاف طبيعه النفس، اختصار نفس مصالحه مع الله، نفس داخله وهي عارفه ان ليها رجاء على مجد الله، رايحه للمجد. نفس اللي بتدخل مختلفه، عشان كده ما هياش مبالغه مننا او ما هوش كلام غير منطقي ان نقول ان ممكن النفس تدخل الضيقات وتظل في وسط الضيقات فرحانه في سلام مفتخر. لكن كمان بسبب مستقبل النفس التي تكتاز في الضيق. هل الضيق سيدمر هذه النفس؟ هل سيضيعها؟ بص احبائي، الكلمه اللي قبليها مباشره نقول ونفتخر على رجاء مجد الله. هل هذا الرجاء مشكوك في امره ولا رجاء اكيد؟ فجأة أكيد مأساة المتضايقين، أنه مش عارف آخرتها إيه، مش عارف هترسي على إيه. لكن أنا لو قلت لي وآخرة الغلب اللي أنت فيه آخرته إيه، تعرف أقول لك آخرته إيه؟ مجد الله، مجد الله. تطمع تنزل تروح تيجي في الآخر نازل سليم، نازل سليم. يمكن بعضنا شاف اللي بيروحوا مدن الملاهي العالمية بيركبوا ألعاب خطرة مرعبة مرعبة، بتسيب الركب، سايب الركب، سايب حاجات تانية، يا ما مآسي حصلت. عشان كده بيحذروا ان عندهم امراض في القلب. لكن بص تلاقي في ناس بتضحك وعارف، لانها عارفه اخرتها، اخرتها معروفه محسوبه. لكن تخيل لو ركب عربيه بس الظروف الطبيعيه وبدات تعمل بيه كده، حالته هيبقى شكلها ايه؟ حاله الرعب والهلع الاعلامي، مش ده اللي هيحصل. احنا بنكتشف صديقات، لكن النتيجه معروفه ولا مش معروفه؟ معروفه. ونفتخر على رجاء مجد الله. ومية مية يعني اقول لك، بص يا حبيبي، هي خلصانه من روميه 8 بكلمتين حلوين قوي. يقول والذين دعاهم فهؤلاء بررهم، والذين بررهم فهؤلاء مجد. خلصت. اين تقع الضيقات في حياتي؟ بين بررهم وبين مجدهم. وما دام اتبررت انا هتمجد، يحصل اللي يحصل في النص انا خلصانه معاه المساله. عشان كده الرسول يقول مكتئبين لكن غير متضايقين. يعني ايه غير متضايقين؟ يعني ما توصلش معاه زي ما كنت اسمع المكتئبين يقول لي الدنيا زي فش الخاتم في عينيا. اسمعوا التعبير ده؟ او زي خرم الابره. يعني داقت داقت ملهاش امل. لكن المؤمن متضايق، مكتئبين لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائس. ان النفس التي تدخل الضيقات مختلفه ومستقبلها ايضا مختلف. اذا من المنطقي ان تفرح في الضيقات لانها نفسيه مختلفه ولان المستقبل بتاعها مختلف، لكن كمان بسبب نتائج الاكتئاب في الضيق. هل نحن ندخل الضيقات عبثا يا احبائي؟ وهل الله يسمح بهذه الضغوط لمجرد انه ضعيف ومش قادر يخلصنا منها؟ حاجة. لا لا لا، انا طبعا مش ممكن اقبل كده. طب وما تقبل ايه؟ يقول بيسمح بالضغط عشان انا وحش، او علشان انا مش فصلني كفايه. فانا لو بقيت عدل او صليت حبتين زياده مش هيبقى فيه ضغوط. ده كلام فاضي، كلام مش مظبوط. انت حلو مش حلو لابد من وجود الضغوط. مش حلو دي ليها موضوع ثاني اسمه التقدير، في حاجات ثانيه. لكن الرب يسوع قال وكل غصن في ياتي بثمر يعمل ايه؟ ينقي. والتنقيه بايه؟ بمروحه ريش نعام ينفخ من عليها التراب. لا، الاغصان ما تتنقاش غير بالموس وبالمقص. اللي بيجيب ثمر ينقيه لكي ياتي بثمر اكثر. ان الضغوط حتميه للمؤمن، لماذا؟ اسمع بقى النتائج الحلوه اللي بيقولها. لان الضيق ينشئ صبرا. صبرا، يا لها من كلمه حلوه، يا لها من كلمه رائعه يا احبائي. احببتها جدا في الفتره الماضيه لما قريتها. لقيتها في اليوناني تعني كلمه في الانجليزيه endurance، يعني صلابه وتحمل. ويا اخوتي الاحباء، دعوني اقول ان الخطيه عندما دخلت جعلت نفوسنا هشه ضعيفه لا تحتمل اي شيء. صدقوني اقول ولا تصلح لاي شيء. حط عليها اي مسؤوليه، ايه اللي بيجرى لها؟ فخور. هذا ما فهمه شيث ابن ادم، فعندما انجب ابنه الاول دعاه انوش، الهش، فراجايل، حاجه تلمسها اللي يجرى لها. والحقيقه اللي بتحس واحنا بنتجول في الخدمه وبنحتك بالناس سواء مؤمنين او غير مؤمنين، ان بنتعامل مع نفوس شكلها ايه؟ ها؟ فين وفين لما ربنا يفرجها علينا ونتص في واحد كده، يعني حاجه كده تهز فيه تلاقيه مش وزنا طبعا، لكن صلابة وقوة وتحمل. فين كده تلاقي واحد يقول هذه الكلمات وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب؟ فين تلاقي حاجة زي كده؟ فين تلاقي حاجة واحد يغفر لأخيه ليس إلى 7 مرات لكن إلى 70 مرة 7 مرات؟ فين القوة دي؟ فين الأول اللي تخليني أقول أيها الرب يسوع لا تقم لهم هذه الخطيئة. إذا أحبائي ده إيه الصلابة دي؟ إيه القوة دي؟ الصلابة بتاعت ناس مش عنده صداع، مش عنده دور انفلونزا ورشح. أتحدى واحد فينا لما تبقى العملية مقفلة خالص في الأبر ريسبيراتوري تراكت في الحتة اللي فوق دي، إنه بيرنم ويصلي. أتحدى صدقني. بتبقى مشغول جدا، اشرب حاجه دافيه وانام في السرير واتدفى كويس واتقل نفسي واقعد في البيت واريح واخد ايه ولا ايه يا دكتور واعمل ايه. لكن عندنا 2 اخوه كانت ارجلهم في المقطره وكانوا مضروبين بالعصي ضرب مبرح وكان ظلما مقضي غير مقضي عليهم، وضعوا في السجن لكن ومع كده في نصف الليل كانوا بيعملوا ايه؟ يصليان ويسبحان الله. أحبائي اوعوا تفكروا إن دي كانت حالة استثنائية معجزية. لا. لأن طبيعة الشخصية اللي حكى لنا عنها الكتاب إنها عملت كده، ده ما كانش موقف استثنائي في حياته إنه يسبح الله في وسط الضيقات، لكن ده كان طابع حياته. هو اللي قال فإني متيقن. طلع لي واحد اليومين دول بيقول الكلمة دي. بلاش أي حاجة تاني. ده الناس كلها خيفة خالص النهارده، ما حدش واثق من حاجة ولا حد واقف على أرض صلبة من جهة أي شيء، صدقوني يا أحبائي. لكن اسمع الراجل ده بيقول فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح. اسمع لغة شخص بيقول إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ايه ده احبائي؟ دي ببساطه شديده ناس اتضغطت 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 لغايه ما بقيت صلابتها زي الالماس من جوه. بقوا الماس من جوه. بقي في صلابه. بقي في قوه على التحمل. وكيف وصلوا الى هذه الصلابه؟ مش من عرش النعمه. مش باختبار كده حدث فجأة خلاني ركعت ركعتين دي سوبرمان، لا لا، لكن الضيق ينشئ صلابة. خلينا نقولها كده، الضيق ينشئ صبرا، ينشئ قدرة على التحمل. الضيق ينشئ صمود. إن الضغوط التي نتعرض لها تحول نفسياتنا الهشة الركيكة إلى نفسيات صلبة قادرة على مواجهة الكثير في حربنا المقدسة، تجعلنا نفوسا قادرة على خدمة السيد في عالم معادي. الضيق ينشئ صبرا. كنت بتكلم مع مراتي الفترة اللي فاتت في ظروف صعبة كنا بنكتس فيها. قلت لها شوفي في ساعات تتباع على الرصيف 5 جنيه تجيب ويمكن ارخص، مش كده؟ حطها في الهواء تشتغل. تشتغل في الهواء. طب حطها في حلة مية تقص. لكن في ساعات اغلى شويه تحطها في الميه تشتغل. لكن في ساعات بيلبسها السباح ويعوم بيها ويخبط المياه بقوه ويطلع من الميه يلاقيها شغل. ودي اغلى ولا مش اغلى؟ لكن في ساعات بيلبسها الغواصون اللي يغوصوا على اعماق مئات الامتار تحت سطح المحيط وتظل الساعه تعمل. تعمل تحت الضغوط. تشتغل بكفاءة وتنتج بكفاءة رغم ثقل الضغوط. هذه ثمنها ايه دي؟ ثمنها غالي. هذه حاجات الغالي. اهو ده فعلا الغالي اللي ثمنه. والله يا احبائي عايزنا ننتج مش واحنا في الهواء، لكن عايزنا ننتج واحنا تحت. ان نصبر اي ان نظل نتكلم ونعمل ونحب ونبغض الشر ونخدم الرب رغم كل الضغوط التي عليه. هذا هو الصبر. ألا تشتاق لشيء مثل هذا؟ ألا تحب وتشتهي أن تتحرر من حالة الهشاشية اللي بتخليك تتقمص وتتلوي وتكتئب وتقلق مع أول ضغطة وتركن في البيت وتبقى عواطل ومالكش شغلانة؟ ألا تشتاق أن تكون نفسية قادرة على شق الظروف والاكتئاب فيها رغم كل ما تعاني؟ تشتاقش الحاجة زي كده؟ سيب نفسك بين الله، خليه يضغط، وهو بيضغط قل له أشكرك لأني أعلم أن الضيق ينشئ. الواحد ان عود الصلب واحد امريكاني من الممكن ان يباع ب 10 دولارات او ب 5 دولارات، ب 5 دولارات. لكن اذا قطعته تعمل منه حدوات حصان هيتباع ب 10، لكن اذا سحلته ودخلته في النار وكسرته وقطعت فيه وعملت عقارب ساعات وتروس ساعات حسب ثمنه، العود الصلب ابو 5 دولار لقيه اتباع ب 35000 دولار. ايه اللي خلاه غلي كده؟ اصله اتسحل ودخل في النار واتقطع واتكسر، علشان كده بقي مفيد. الكتان الابيض الناصع الجميل، تفكر كيف صار هكذا. حد شاف الكتان؟ يجمعوه ويغمسوه في المياه، وبعد ما يغمسوه في المياه يقعد يضربه فيه لغايه ما يتفتت، وبعد ما يتفتت يتحط في الشمس، وبعدين يتنشج يعاني الكثير، لكن في الاخر ثوب ابيض. هل فكرت في رغيف الخبز؟ كيف وصل اليك لكي يكون مفيد لك، تستمتع بطعمه وينفعك فعلا؟ تذكر عود القمح. حد شاف النورك؟ فاكرين النورك والبكرات الحديد المسننة وهي تدهش هذه الأعواد لكي تحطمها؟ ثم تذكر الغربال. حد شاف الغربال؟ يا على الغربال المجرجح. عارفين الراجل المجرجح؟ راجل صحته حلوة قوي، راجل عافي، يمسك الغربال ويرجع في الغلة طالع نازل هد ورجع هد ورجع، بس كده. نادي بعد كده قدامها تدخل حاجة اسمها طحونة تطحن، وبعد كده في المنخل. نادي لسه في مصيبة كبيرة، ده في العجل، شفتوا اللي بيعجن يتعجن، وبس كده. لا ده فاضلها في الاخر كمان نار، بس بعد كده تبقى خبز. يا حبايب انتوا مش عايزين حد تبقوا زي الغلة؟ مش عايزين تبقوا لكم اي نفع حتى زي الصلب؟ لا صلب نافع ولا غلة نافع ولا كتاب. عايزين تبقوا ايه؟ تبقوا بهوان في الدنيا، نقعد بالسرايح على عروش. جاي وقت العروش يا حبايب، ما تستعجلوش، جاي وقت العروش. بس الله هيقعد على العروش ناس لما تقعد على العرش تبقى جديرة بالعرش. هيجي وقت العروش، لكن هنا لسه ما جاش وقت العروش. ان الرب يسوع المسيح وهو النفسية الوحيدة والشخصية الوحيدة في كل الوجود الجديرة ان تجلس على العرش بدون الم، هو اكثر شخص عانى من الالم. كان في كل حياته مكروه الامة، عبد المتسلطين. كان في كل حياته رجل اوجاع ومختبر الحزن. لكن تفكر في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنه من أجل الشرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فعمل إيه؟ فجلس. والفئة دي مهمة، يعني ما جلسش إلا بعد ما احتمل الصليب. احتمل أهو ده الصبر. هل تشتاق أن تكون صابرا؟ ده الشاعر العربي قال: يا بائع الصبرة لا تشفق على الشاري، غلي ثمنك قوي لأن الصبر غالي. الصبر أن تكون ذو قوة وذو إمكانية للتحمل، ده شيء رائع يا أحبائي. لا يحصل عليه بقراءة الكتب، لا يحصل عليه بحضور المؤتمرات، لا يحصل عليه بقراءة المجلات الروحية، لا يحصل عليه بالخدمات العريضة والنشاطات الكنسية، لكن يحصل عليه من طريق واحد: الضيق ينشئ صبر. طب أنا مستعد أفتح قلبي للرب وأقول له سقطني شوية صبر، أعمل معروف يا رب. يقول لي: لا حبيبي، أنا ما بعملش عمليات جراحية أزرع لك صبر، لكن أنا أدي لك مصنع يطلع لك صبر، ومصنع الصبر هو الضيق ينشئ صبر. بحكي الحكاية بتاعت واد شمالي دي كتير، وما فيش مانع أقولها تاني. كان أخ حلو مميز فاهم، دخل يزور أخت بلغة البشر زهقانة من روحها، خلاص مش طايقة نفسها، يوعظ مش بتسمع مش بتركز، حالتها تعبان. لا عايزة تفرحي ولا ترنمي معانا ولا تسمعي كلمة. قلت له: صلي لي ربنا يديني شوية صبر، انا خلاص على اخر، انا من عناي دي بسيطة خالص. قام يصلي: يا رب ابعت لاختي شويه دقيق اعمل معروف. الاخت اتلخمت وقفته وهو بيصلي. ايه اللي بتقوله؟ لما بقول لك على اخري وعايز شويه صبر تقول ابعت ضيق. انا الكتاب بيقول كده، الضيق ينشئ صبر. عايز توبه؟ عايز توبه؟ مفيش توبه من غير حزن. لان الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبه. وزي ما الحزن يجيب توبه، الضيق بيجيب صبر. وزي ما فيش توبه من غير حزن، مفيش صبر من غير ضيق. الضيق ينشئ صبرا. والصبر تزكيه. Approved character يا حبيبي على روعة كلمة الله. شخصية مزكاة. امتحنت بالنيران فوجدت نقية. شخصية كانت حطها تتفرج عليها. ايه ده؟ ومزكاة من مين يا احبائي؟ ليس من يمدحه الناس هو المزكى، بل من يمدحه الرب. اللي بيمدحه الله. وده شخصية مزكاة من الله. ألا تشتاق أن تكون هذه الشخصية؟ الضيق ينشئ صبرا، يجعلك قادر على التحمل، يحولك عن الهشاشية والضعف والخوار اللي عشت بيه طول حياتك، وكل اللي بتعمله إنك بدل ما تتمرن بالضيقات لكي تصبح أكثر صلابة، عمال تصرخ في الصلاة وتقول يا رب أعمل إيه؟ حوش حوش، أو تتفش في غيرك. كل ما تضغط تروح تتفش في حد. يا حبيبي انتبه انتبه، ان الرب يقصد خيرك من وراء الضيقات. يريد ان يحول شخصيتك من الفحم الى الالماس. ودايما بقول ان الفحم ذرات كربون والالماس ذرات كربون، بس الالماس موجود على اعماق بعيده يتحمل ضغوط كثيره. وريني ناس، وريني ناس غيروا التاريخ المسيحي. وريني ناس كانوا نافعين لله، ما كانوش بيعانوا من ضغوط. قال له يا تيموثاوس، ستكون اكثر نجاحا في خدمه السيد، وكجندي صالح احتمل المشقات. طيب ما دام انت شايف ان عليا مشقات كتير وورايا خدمه عريضه، صرخ لي صرختين للرب يشفيني. قال له لا يا حبيبي، ده انت عمرك ما هتحتمل المشقات بدون اسقامك الكثيره. ان الهك حكيم، ما غلطش ولا غلطه قبل كده يا تيموثاوس، وما بيغلطش، وهو فاهم يا حبيبي خدمتك. اشتكى خادم للرب من معوقات كثيره قضعها امامه زوجته، وبيسال واحد، بيقول له واحد بيساله بيقول له لماذا يسمح الرب لك بهذه المعاناة؟ قال له إني أشكر الله لأني أعتقد أن سر بركتي في خدمتي وسر نجاحي هو الألام التي أتعرض لها. قال له هذا التفكير تفكير شرقي مغلوط، أنتوا يا شرقيين بتتلذذوا بالتعب والألم. أنا أعتقد إذا حررك الرب من هذه الضغوط ستنطلق أكثر في خدمتك وستكون حرا أكثر. لكن هذا هو عين الجهل يا أحبائي، فإن السيد أدرى بخدامه، وهذا الذي اهتم من جهة أكلهم وشربهم وملبسهم، هذا الذي قال لهم حينما أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزتكم إلى شيء؟ قالوا لا شيء يا سيد، ولا حاجة، إن من يهتم بشعر رأسي، إن شعر رأسي مرقا ومحصى عنده، حاش له أن يسمح بالضغط على نفسي إلا بالحساب وإلا لخيري وبركتي. إنه يضغط لكي يحول نفسي الركيكة التي لا تصلح لشيء لنفس صلبة قادرة أن تعمل بكفاءة تحت الضغوط. كتير فينا ممكن يتمشوا على شط البحر يشموا هواء، لكن مش كتير يقدروا ينزلوا ويعملوا إيه؟ ها؟ ويعوموا. ومش كتير من اللي يقدروا يعوموا يقدروا ينزلوا والغوص. لكن اللي بيمشي على الشط بيشم هواء، واللي بيعوم افضل رياضه بالمناسبه، افضل رياضه، قوه عضليه. لكن اللي بيغوص بيشوف الشعب المرجانيه، ابداع الله في خليقته. لكن اللي يغوص اكثر يجيب لقالق من القاع. وعلى قدر تحملك، وعلى قدر تدربك، وعلى قدر احتمالك ضغطات يد القدير، ستصبح نفسك ناجحة للعمل في مشروع الله العظيم. لقد كان بولس خادما ناجحا عظيما. لكن اقرأ ماذا كتب عن الآلام والضيقات. قال باختصار: تعبت أكثر من جميعهم. أحبائي، أكتفي بهذا لأن الوقت مر، لكن لنا لقاء آخر حول هذا الموضوع الرائع. كيف يفتخر المسيح في وسط الضيقات؟ وما أقصده أنه ليس كلام غير منطقي، ليست مجرد فلسفة أو مجرد أننا نداعب خيال الناس بحقائق لا تتفق مع العقل، لكن ما أريد أن أوضحه ويسكن في قلوبنا بغنى، أنه من الممكن للمؤمن أن يفرح ويفتخر في وسط الضيق بالمنطق بالعقل. قلت النهاردة لأن نفسيته مختلفة ومستقبله مختلف والنتائج اللي هيحصل عليها نتائج رائعة، فلماذا لا أفتخر في وسط الضيقات؟ دعونا أحبائي ونحن في أماكننا ناخذ دقيقتين نصلي مع بعض. وأنت في مكانك، أنا نفسي إن نغمتك تتغير ونظرتك للحياة تختلف. أنا عارف إن في ناس مستعجلة، لكن أرجوكم لو قدرت تستمر معانا دقيقتين يبقى كويس لأجل نفسك. كل شهوة قلبي إنك تفتح صفحة جديدة للذي مع الرب. كف عن الشكوى، كف عن التذمر، كف عن الصلاة لرفع الضغوط. انظر للأمر بصورة مختلفة، واللي هفضل أحبك وهعيش لك وهخدمك وهعيش رافع الرأس وهتكلم وهتنفس وهاكل وهشرب وهضحك وهبتسم وهفرح رغم كل الضغوط. أنت مجدي ورافع رأسي. وانت مش ضعيف عشان ترفع رأسي على الشط بس، لكن انت قدير يا رب ترفع رأسي وانا في الاعماق وانا تحت الضغوط. انت قادر ان تجعل رأسي مرتفعا. ارفع رأسي على اعدائي واذبح في خيمتك ذبائح الهدى. لماذا انت منحنية يا نفسي؟ كف عن الشكوى مهما تكن البلوى، لكن قل يا رب سأقبل بكل شكر خطتك الرائعة لحياتي. أعترف أني عشت غير نافع ورفضت أسلوبك لتجعلني نافع. من اليوم يا رب أنا تحت أمرك، إيدك الحلوة هتضغط سأقبلها. لن أشكو، لن أتذمر، لن أعاند، لكني سأتواضع تحت يدك القوية. ولي الوعد أنك سترفعني في حيني. صلي يا أخي من فضلك، توب عن خطيئة التذمر، اطلب غفران الرب لهذه الخطيئة، ولا نتذمر كما تذمر أناس منهم فأهلكتهم الحياة. سامحني يا رب، ما هي ضغوطي أمام ضغوطك؟ ما هي ألامي أمام ألمات القديسين الذين سبقوني؟ سامحني سامحني سامحني. أنا كنت جاهل لما رفضت، لما تمرت، لما تذمرت. افتح صفحة جديدة النهاردة تائبا راجعا قابلا كل ضغط من ايد السيد المحب. وتذكر يا حبيبي انه في كل ضيقة هم تضاعف. هيحط الحمل اللي يضغط عليك وقلبه بيتوجع معاك. بيحبك بيحبك، بيضغط عليك لانه بيحبك. اقبل بشكر. ولا تنسى عزيزي ان الضيق محدود المدة فلا بد أن يخلصنا. ربنا نستودعك هذه الكلمة بين يديك لتؤثر بها يا رب، لتؤثر بها في القلوب فتتغير اتجاهاتنا في الحياة يا رب، تتجدد أذهاننا من نحوك يا رب. إننا نشعر أننا قد ألمناك كثيرا بشكوانا وتذمرنا وتمردنا، فسامحنا وارفع عنا يا رب من فضلك. ارفع منا وعنا كل تذمر، واحسن إلينا لكي ما نكون بحق أواني خاضعة تحت يدك. تنجز قصدك من وجودنا في هذا العالم وتحقق غرضك، ونحن واثقون أننا في النهاية سنلمع معك بالمجد. لك يا سيدنا كل الحمد.